الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتروح نقل مهل فلا. الدرس الرابع بعد المئة. عنوان الدرس حكم الاستقراض عن ولي الأمر. ولي أمر الخمس المال الخمس. وما قبل ذلك وأولا ما نحن نعيش على أعقاب الهجرة وولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الإمام الرؤوف الإمام الثامن ونعيش في نهاية عشرة الكرامة بين مولد السيدة المعصومة عليه السلام والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. أولا أبارك لكم وأهنئكم بهذه المناسبة المباركة وأسأل الله تعالى أن يوفقنا كي نكون من السائرين على نهجه ونهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذلك قبل الورود في البحث الفقهي أريد أن أتحدث وأشير إلى نقاط مهمة في قصة ولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ممكن هذه النقاط بعضها قبل ولادته وبعضها حين ولادته. من حمل الإمام الرضا لحمل أمه به و قصة ولادته وبعد ولادته. قصة ولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تشتمل وتحتوي على عجائب وغرائب. عجائب بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى شأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. النقطة الأولى في هذه القضية مولد الإمام الرضا عليه السلام كمولد بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كمولد عيسى، كمولد موسى، سائر حجج الله تعالى. أقرأ عليكم حديثا في ذلك عن علي بن ميثم أن أبيه قال سمعت أمي تقول سمعت نجمة أم الرضا عليهم الصلاة والسلام سمعت نجمة أم الرضا عليه السلام تقول لما حملت بابن علي لم أشعر بثقل الحمل. هذه النقطة الأولى. العجيب في الظاهر بحسب فهمنا ومعرفتنا في خصوص قصة ولادة الإمام الرضا وقبل ولادته هذه النقطة تحكي وتبين لنا أن كيفية حمله ومدة حمله ليس أمرا عاديا كسائر الناس. يعني حتى قبل ولادته أمره ليس أمرا عاديا كسائر الناس، بل كان كحمل أم موسى به، وعدم إظهار آثار الحمل على أم الإمام رضى عليه السلام. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا في زمان حمله وكيفية الحوادث في مدة حمله، أيضا يمكن القول بأن حمله كحمل جدته فاطمة الزهراء سلام الله عليهما. حمل جدته فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالحسين عليه السلام، بالإمام الحسين. تعرفون كلنا قد قرأنا هذه النقاط، ولكن لابد أن نلتفت إليها مرة جديدة وبنظرة جديدة. حين حملت السيدة الزهراء سلام الله عليها بالحسين كانت تسمع من بطنها كلمات عجيبة، كلمات عجيبة كانت تسمع، وأنتم تعرفون. أيضا الإمام أم الإمام رضا عليه السلام يمكن أنه كانت تسمع مثل هذه الكلمات وكلمات. يعني الإمام رضا كان يحدث أمه في بطنه، لذلك المحدث هو لقب جميع الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. كما أن الزهراء سلام الله عليها كانت تحدث خديجة، كانت تحدث خديجة حينما كانت جميلا في بطن خديجة سلام الله عليها. السيدة نجمة أم الزهراء، أم الرضا، أم الإمام الرضا عليه السلام، بعد حتى حين ولادته، لحظة ولادته، يمكن أن تقول النقطة الثالثة، تقول: فلما ودعته وقع على الأرض، فلما ودعته وقع على الأرض واضئا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم. كأنه يتكلم. فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر، نجمة أمه تقول، وأنتم تعرفون نجمة كان هذا الاسم، اسم الأم الإمام الرضا إلى حين ولادته، وأما بعد ولادة الإمام الرضا عليه السلام الإمام موسى بن جعفر قد غير اسمها وسماها الطاهرة. الطاهرة قال يتقول: فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر، أبوه موسى بن جعفر، فقال لي اسمه جيدا، فقال لي: هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك. تأمل في هذا العبارة: هنيئا لك یعنی اندکی یا نجم کرامت ربک ابو موسی بن جعفر قد سماه و سما ابنه و لقبه به کرامت ربه و خال الخطاب به نشر ام الامام رضا علیه السلام نحن نعیش في هذا الایام في عشرة الكرام في الاسبوع الماضي قرأت عليكم قصة لقب السيدة معصومة سلام الله عليها قال في المنام الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام خاطب والد المرجع المرحوم المرعشي النجفي وقال عليك بكريمة لقب كريمة أهل البيت للسيدة المعصومة صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم التفتنا إلى هذا الحديث في مولد الإمام الرضا عليه السلام. الإمام موسى بن جعفر خاتم النجم خاتب النجم وقال لها هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك. يتقول فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه الأيمن وأقام في الأيسر ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي فقال خذيه فإنه بقية الله تعالى في أرضه. النقاط العديدة موجودة في قصة ولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حتى هذه النقطة الأخيرة كرامة ربك. أيضا يمكن أن نكمل البحث بكلام الإمام الرضا وحديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حينما جاء شخص بعد ولادة إمام الجلال عليه الصلاة والسلام دخل على الإمام الرضا وقال له هذا هو الولد الأمين المبارك هذا المضمون. الإمام الرضا عليه السلام بالنسبة للإمام الجلال أجاب لهذا السائل وقال له ها نعم لم يولد هذا هو المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. إذا نفكر في هاتين القضيتين بركة الإمام الجواد عليه السلام وعظمة بركته على الشيعة وأيضا عظمة بركة الإمام الرضا عليه السلام وكرامة الإمام الرضا على الشيعة وعلى الإسلام على أمة الإسلام أمة الإسلامية. الإمام الرضا كرامته في الحقيقة يمكن أن ولادته تفيد لإزالة الفكر الوقف الوقف على الإمام موسى بن جعفر. أراد الله تعالى أن يزيل هذه الفكرة ويبطل هذه الفكرة من حين ولادة الإمام الرضا وأيضا ولادة الإمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام. في بعض المناسبات قد شرحت قصة ولادة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. ولادته أيضا تعتبر من بركات الله تعالى وولادته قد أثبتت نسبة الإمام الرضا عليه السلام إلى الإمامة قد أثبتت إمامته وأيضا قد أزال فكرة الانحراف عن مسيرة الإمامة وسلسلة الإمامة و انه يوجد عدد من الفرق المنحرفة في شيعة أهل البيت في فكر الشيعة وفي الإسلام، ولكن بعد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كل من وصل إلى أو بلغ إلى إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لم ينحرف أبدا. يوجد المعتقدون بأربعة أئمة من الأئمة المعصومين، بالستة بالسبعة، ولكن كل من اعتقد الإمام الثامن الله تعالى قد بلغه إلى العقيدة والاعتقاد بالإمام الثاني عشر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا المقدار. أما البحث الفقهي، أننا نريد أن ننهل درس ونعاطل الدرس إن شاء الله من هذا اليوم إلى السنة القادمة إن شاء الله تعالى. تقريبا 3 أشهر لأجل تفشي هذا الفيروس المنحوس، فيروس كورونا، قد عطلنا الدرس شهر واحد شهر رمضان وضمن شهرين لأجل تفشي هذا الفيروس. أحببنا أن نتدرج هذه الأيام أيام العطلة، وبدأنا في شهر شوال إلى هذا اليوم تقريبا أقل من شهر، يعني حدود 20 جلسة تقريبا ألقينا الدرس. فإن شاء الله بعد عشرة الأولى من شهر المحرم، بعد أيام العاشوراء، بعد 3 أيام أو 4 أيام إن شاء الله سنبدأ السنة الدراسية الجديدة. البحث الفقهي حكم الاستقراض عن ولي الأمر في المسألة 21 من تحرير الوسيلة من كتاب الخمس فيما يفضل عن معونة السنة، قد تحدثنا إحدى الجلسات وقلنا السيد الإمام قد قسم الدين في موضوع الدين واحتساب الدين من المعونة من معونة السنة واستثنائه من الربح. السيد الإمام قد قسم إلى 3 أقسام: الدين القهري والدين الاختياري، الاستقراض والشراء والأقراض وما يحتاجه نسيئة، والقسم الثالث هو الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس. يعني تعلق بقي هذا القسم الأخير، تحدثنا عن القسمين الأولين، قد بقي هذا القسم الأخير، يعني تعلق بماله هذا الشخص، تعلق بماله الخمس ويريد أن يؤدي خمس ماله، ولكن لا يستطيع أن يدفع الخمس ويخرج الخمس تماما، لذلك يذهب إلى ولي أمر الخمس، يذهب إلى المرجع التقديمي والفقيه، ويريد أن يأخذ الإذن، يريد أن يستمهل، يريد أن يأخذ المهلة والإذن في تأخير وقت أداء الخمس، إما بالنسبة للجميع الخوض مبلغ الخمس يستمهل مثلا في أداء الخمس إلى سنة كاملة على أقساط أو نجوما، وإما يدفع مبلغا من الخمس والباقي يستمهل، بالنسبة للباقي يستمهل ويريد أن يدفع على أقساط. السيد الإمام يقول هذا المورد لا يمكن ولا يجوز استثناؤه من الربح من ربح السنة، بالنسبة للدين الدين العادي لأجل مؤونة السنة الربح أو لأجل مؤونة السنوات السابقة مع اختلاف الشرائط استثناء قال باستثنائه استثناء الدين يؤدي دينه ويستثني من الربح بالنسبة للسنوات السابقة له شرائط بالنسبة إلى سنة الربح ولكن الشرط المشترك أداء الدين في سنة الربح أداء الدين في سنة الربح أما بخصوص هذا المورد السيد الإمام يقول قرأنا عبارته ولكن لابد من تكرار وإشارة إلى عبارة الأخيرة القسم الأخير قالوا أما الدين أما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبر عنه باللغة الفارسية دست كردان أو المدار فلا يعد من المؤونة هذا لا يعتبر من المؤونة ولا يجوز عده من المؤونة واستثناءه من الربح حتى لو أداه في سنة الربح بالنسبة لدون السنوات السابقة لأجل مؤونة مؤونات السنوات السابقة قال بشرط أداء الدين في سنة الربح وأما في هذا المورد يقول فلا يعد من المؤونة حتى لو أداه في سنة الربح أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه لو كان زمان أداء الدين في تلك السنة وهو إذن أدى أو قبل زمانه أو بعد زمانه أدى في سنة الربح إذن لا يعد من المؤونة بل يجب تخميس الجميع ثم أداه من المخمس أو أداؤه واتصابه بين أداء الخمس ورد الخمس كما التفتتم هذا المورد لا يستثنى من الربح هذا هو المستفاد مما قاله وتعرض له السيد الإمام في هذا القسم يعني الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس هذا خارج عن موارد الاستثناء خارج عن موارد الاستثناء وخارج عن مؤونة السنة لذلك يجب تخميسه نعم نحن إذا مع السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ونقول بخروج هذا المورد المورد الاستثناء من ربح السنة ولكن هل هذا الخروج خروجا تخصصي أو خروجا تخصيصي وما الوجه في ذلك ما السر وما هو الوجه فالقول بخروج هذا المورد أما وارد الاستثناء نبقى أولا نقول هذا الخروج يمكن بأن الخروج خروج تخصصي لا يحتاج للتخصيص لذلك لا يجب علينا أن نبحث عن دليل لخروج هذا المورد عن موارد الاستثناء عدم صدق الدين ما عدم صدق المؤونة أولا صحيح أولا عدم صدق مؤونة السنة ثانيا عدم صدق الدين أصلا فكروا في هذه النقطة يعني الاستقراض من ولي أمر الخمس من ولي أمر الخمس ليس مصداقا لمصادق الدين أصلا لماذا؟ نقول ليس مصداقا لمصادق الدين الدين يعني أنت استقرضت لصالحك وتريد أن تنتفع بهذا المال إما لأجل المؤونة أو لغير المؤونة إما لأجل المؤونة ولغير المؤونة يعني أنت تستدين من مال الغیر لصالحك. سؤال: الخمس الذي يجب عليك أن تدفعه إلى ولي الخمس إلى أرباب الخمس، هذا المقدار من الخمس هل يعتبر من مالك؟ لا يعتبر من مالك. وأنت عندك هذا المقدار من المال، يجب عليك أن تدفع خمسه إلى ولي الأمر إلى ولي الخمس. إما تدفع تماما ثم تستغرق نفس المال الذي يجب عليك أن تدفع ولا تستفيد منه وتستغرق فتستدين، وإما تدفع جزءا منه 10% 20% 30% والباقي أيضا تستغرق. وثم هذا المال الذي استدنت واستقرت، هذا المال تضم إلى رأس مالك وتسترمح من رأس المال بغنيمة هذا المقدار وتحصل ربحا جديدا، تحصل ربحا جديدا. المال الذي كان يجب عليك أن تدفع بنفس هذا المال استفدت ربحا جديدا، وإذا تريد أن تستثني المال الذي كان يجب عليك والآن أيضا واجب عليك أن تدفعه من نفس الربح، هذا لا يعتبر من أصل، ليس مصداقا للدين وليس مصداقا لأداء، وليس مصداقا لأداء الدين، بل يعتبر استمهال ويعتبر الإجار الإبن، يعني طلب الإبن. أنت تستعظم من ولي الأمر بجواز تأخير أداء مبلغ الخمس، حقيقة هكذا. فالحقيقة أصلا أنت لا تستنين من ولي الأمر، بل تأخذ الإجازة تأخذ الإذن في خصوص تأخير زمان أداء الخمس، زمان أداء الخمس. ولكن بما أنك تريد أن تتصرف في المال، تريد أن تتصرف وتصرفك في هذا المال تصرف مجاز وحلال، لذلك تدفع المال إلى ولي الأمر ثم تستقرضه. يعني هذا الاستقراض في الحقيقة استقراض سوري واستقراض حقيقي، الحقيقة طلب الإيضا في تأخير أداء زمان أداء الخمس. إذا كان خارج من مستغيب من خارج من موضوع الدين وأداؤه أيضا خارج عن مستاد الاستثناء. إذا خلنا بالسوري يعني يخرج حقيقة الدين، إذا حقيقة الدين إذا هذا
يبقى دينا، نعم يستثنه لعدم صدق ما قلنا عليه.
شيخنا
عفوا سيدنا، أنا عندما أعطيه لولي الأمر هذا المبلغ ثم أسقطه من أيضا تعود المنافع لي،
تعود المنافع لي
لأنك تزينت من أو من شخص آخر، تعود المنافع.
فهمت شيخنا، فهمت شيخنا، إن شاء الله بإذن الله. شيخنا الحبيب صحيح، في الظاهر أنت تدفع مالا وتأخذ مال، تأخذ نفس المال، هذا الظاهر هو عبارة عن الاستثناء، يعني تدفع مالا حتى في صورة عدم دفع المال ممكن أن تستقبل مالا، هذا أيضا ظاهر. وأما أقول لك هل هذا المال، هل هذا المال من مال الغير أو من مال إيش؟ مال الغير؟ حق لله، ولكن الآن في مالك. لا، الإشكال فردا كل فرد، مو إشكال جماعي. يوجد ظهار جماعي، ولكن لا يوجد إشكال جماعي. التمسوا. يعني الآن هذا المال، هذا المال ضمن مالك ولكن للغير. وأنت لابد أن تدفع هذا المال للغير يدفع للغير الآن بالشكل السوري تدفعه ثم تأخذه. راجعوا الكتاب الأربعة الوثقى في باب الزكاة مسألة الثالثة عشر في خصوص نفس القضية للزكاة مثلا الشخص يدفع الزكاة إلى صاحب الزكاة إلى الفقير ويشترط عليه أو يتفق معه بعد أخذه أن يدفع قسما منه بعنوان الهبة هذا الكبير من الفقهاء استشكل في هذه القضية الحيلة الهية الشرعية مثلا كما في نفس هذه القضية في قضية الرضا السيد الإمام استشكل في كتاب البيت استشكل على هذه القضية مثلا أنت في أجل الفرار من قضية الرضا تدفع هذا المبلغ وبعد ذلك بعد مثلا 6 أشهر بعد السنة تأخذ مبلغ مثلا بزيادة كما أنتم تقولون شوف فائدة أما تريد أن تخلص نفسك أو تخلص من هذه القضية تضم إلى هذه القضية مثلا شيء بسيط كيلو شاي مثلا كيلو قهوة تضم إلى هذا النقطة السيد الإمام يستشكل على هذا القضية هذا النقطة كذلك نفس القضية يعني أنت تدفع إلى مرجع الدين ولي الأمر إلى الفقير ثم تأخذه لماذا تأخذه؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ الجواز في تأخير أداء الخمس وثانيا تريد أن تتصرف في مالك تصرف مجاز تصرف جائز سؤال ثاني هل يجب على من تعلق بمال الخمس أن يؤدي الخمس فورا أو يجوز عليه أن يؤخر إلى رأس السنة الأفضل أن يدفع يجوز التأخير لذلك تعلق المال تعلق خمس بنفس المال لا يلزمك التعلق لا يلزمك بدفعه فورا بل يجوز لك التأخير إلى رأس السنة أيضا الآن رأس السنة أنت تريد أن تجدد الإذن في التأخير حقيقة القضية هكذا لذلك نحن نتصور أن ونعتقد بأن هذا المورد خارج تخصصا عن قضية أداء الدين ولا يعتبر من مؤونة السنة بل فقط أن تستعمل في تأخير زمان أداء خمس لذلك خارج أن هذا المورد استثناء ولا يستثناء سمعت السيد إذا عندك شيء تفضل قد تجاوزنا عن الوقت
كان المال باقي مالي وفلان ليس بحاجة للإجازة أو إذن
ماله
أظن لو باقي المال هذا ماله تحت عنوان ماله فليس هو بحاجة للإجازة
ما لم يدفع هذا المال إلى صاحب الخمس إلى أرباب الخمس هو يعتبر مالي ولكن مال مشترك بينه وبين أرباب الخمس إذا دفع وأخرج من ماله والقبض صار القبض من أرباب الخمس يعني يعتبر من مال غير خارج من ماله إذا كان
ماله
كم يحتاج إلى إجازة التصرف؟ لأن الشارع المقدس حدد الزمان أداء الخمس يعني إلى رأس السنة الآن تعلق بمالك الخمس فيجب عليك دفع الخمس ولكن يجوز لك تأخير إلى رأس السنة الخمسية إلى رأس السنة إذا وصلت إلى رأس السنة يجب عليك دفع الخمس ولا يجوزك التأخير. وأنت تريد أن تستعضل إذنا جديدا في تأخير الجديد، تريد أن تؤخر تأخيرا جديدا، يحتاج إلى إذن من ولي الأمر. لذلك في الحقيقة إذا قبلتم أن هذا الشخص في المرحلة الأولى يجوز له التأخير وبهذه الصورة يريد أن يستعمل من ولي الأمر تأخيرا بتأخير جديد في أداء الخمس، ففي الواقع وفي الحقيقة هذا استئذان لتأخير الزمان أداء الخمس، وليس دينا وليس استدانة وليس استقرار أصلا. في صورة ظاهرية استقرار، ولكن في الحقيقة لا يسوء عليها الاستقرار.
وعندما دفع للحاكم ولي الأمر المبلغ
بعنوان
الخمس،
لماذا ولي الأمر والمرجع لماذا يقبل أن يرجع له هذا المال؟
شرط عليه أن يقبل مرجع جزء
شرط عليه. إذا ما يقبل خرج منه. شو دخل لهذا الكلام؟ شو
ارتضى هذا الكلام؟ ليس ماله، خرج من ملكه، فلهذا صار بيد المرجع.
شيخنا الحبيب التفت لهذا القديم لهذا الجاسورية أعزله على هذا العمل عنوان الاستقرار، ولكن في الحقيقة لا يسوق عليه هذا العنوان. بما أن هذا السؤال هذا المرجع لماذا يقبل أن يرجعه؟ يرجع إليه لماذا؟ لأنه لا يستطيع الآن يدفع رأس المالي. أضف إلى ذلك، من تعلق بماله الخمس ولكن لا يستطيع يدفع خمسه، هل يجب عليه دفع ولا لا يجب؟ من تعلق بماله الخمس ولكن هو لا يستطيع يدفع، مثلا أعطيكم مثال، مثلا الشخص تعلق برأس مالي الخمس صحيح، ولكن الآن إذا يريد أن يدفع خمس ماله لابد من بيع رأس المال أو التفكيك في رأس هذا المال، وإذا فكك في هذا المال المشترك لا يستطيع أن يتجر به ولا يستطيع أن يعمل مؤونته ويصبح فقير. هل يجب عليك؟
لا.
لا ثم المرجع إذا يستمر المرجع، المرجع ولي الأمر يعطي الإذن بتأخير أداء الخمس. كل هذه الموارد يعني إذن في تأخير زمان أداء الخمس.
أسأل الله تعالى أن يوفق.
بصورة أمر ولي الأمر هو واقع أن المكلف قد برأ ذمته من وجود أداء الخمس صحيح؟
لا، من قال؟ لا، لا، فقط يجوز له التصرف في ماله، ولكن هو إلى الآن يعني يجب عليه دفع هذا المبلغ.
دفع
هذا المبلغ،
دفعه وقبض ولي الأمر،
دفعه وقم أخذه. إذا لا يدفع ليس هو الذي برأ ذمته من التصرف الحرام في ماله. بعد السنة لا يجوز له التصرف في ماله، لابد من دفع الخمس. وأما بالسبب السوري إذا دفع ثم استقرض ثم قبض المال ورجع إليه المال هو يجوز له التصرف فقط. يعني المرجع يعطيه الإرث بالتصرف مالي بهذه الكيفية السورية بالحقيقة. على أي حال كما قلت ليس من وظيفتي إقناعكم في جميع الموارد، وأنتم إن شاء الله تفكرون في قضية وراجعوا إلى الكتب الفقهية وفتاوى الفقهاء وتأملوا فيها إن شاء الله. أشكر الله عز وجل على هذا التوفيق، توفيق الاشتغال بالمباحث الفقهية في هذه السنة، وأسأل الله تعالى أن يستمر لنا التوفيق. وأشكركم، أشكر حضوركم، لو كما في كل سنة أقول لولا أنتم ولولا حضوركم وإذا أنا لم أوفق في إلقاء المباحث. إذا أحيانا في الدرس في هذه السنة في هذه الأيام تحدثت احيانا تكلمت مثلا بصوت غير مناسب او بكيفيه غير مناسب اعتذر منكم واسالكم ان تجعلوني في حل ان شاء الله. ان شاء الله في السنه القادمه ان شاء الله بعد ايام عاشوراء ان شاء الله سنبدا بشرط الحياه بشرط التوفيق، وانتم ان شاء الله ستبقون احياء، وانا ايضا بشرط الحياه بشرط التوفيق ان شاء الله سنلتقي بكم. اسال الله تعالى لكم دوام التوفيق، وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.